إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث سعيد بن جبير رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث أصله عند البخاري، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل ولا الجهاد قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا فضل الأيام، فضل العمل في أيام عشر ذي الحجة، ونحن مقبلون على هذه الأيام خلال أيام قلائل. هذه أفضل أيام السنة، والعمل الصالح فيها أفضل عمل في طول العام، فالتمس هذه الأيام ولا تضيع هذه الفرصة التي قد لا تتكرر معك مرة أخرى. فأيام العشر والتي تبدأ من غرة ذي الحجة إلى يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة الذي يسمى بيوم الحج الأكبر، ويسمى بيوم العيد وبيوم الأضحى يوم العاشر، هذا آخر هذه الأيام، والعمل فيه أي العمل الصالح فيه أعظم من غيره من الأيام. وكما في رواية الدارمي لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، أو قال: أزكى عمل، أو ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فسمى العشر بآخر يوم، فقال عشر الأضحى. لماذا؟ لأنها أي تسعة أيام التي قبل العاشر تسبق يوم الأضحى. ففي هذه الأيام يوم عرفة يوم التاسع، ويوم العاشر يوم الأضحى، وفيها تبدأ مناسك الحج، ففيها فريضة من أعظم الفرائض التي يؤديها المسلمون في كل عام، وفيها كذلك يستعد العبد إذا لم يكن من الحجاج في التقرب إلى الله بذبح الأضحية. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم أنه قال: من أراد أن يضحي إذا دخل العشر وأراد أن يضحي فليمسك عن أشعاره وأذفاره حتى يضحي. يعني إذا بدأت العشر بأول ذي الحجة وكنت قد نويت أنك سوف تضحي فامسك، أي لا تحلق شيئا من الشعر، لا تأخذ شيئا من شعرك ولا من أصفارك من الأصفار إلى أن تضحي في يوم العيد. فإذا ضحيت فلك أن تأخذ شعرك وأصفارك. هناك من العلماء من قال إن هذا من باب التشبه بالحجاج، ولكن لا دليل على ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لحكمة يعلمها الله، وهذا من العمل الصالح. وعليك كذلك أن تغتنم هذه الأيام في الإقلاع عن المحرمات التي قد تكون ابتليت بها في طول العام، ففرصة لك في هذه الأيام أن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وإن التوبة إلى الله من أعظم الأعمال الصالحات. والله عز وجل يفرح بتوبة العبد كما يفرح أحدكم براحلته كانت في الصحراء أو كانت معه في الصحراء ففقدها ضاعت منه. يعني تخيل أنك في سفر، في سفر في الصحراء وفقدت السيارة، خرجت من السيارة لأداء عمل أو لفعل شيء ثم عدت ولم تجد هذه السيارة بما فيها من طعام وشراب، وصرت في الصحراء وحدك انتظرت الموت، ثم إذ بك تنام ثم تستيقظ فتجد السيارة أمامك بما فيها من طعام وشراب، هل تدرك مدى فرح هذا الرجل؟ يكون أشد الناس فرحا، من أشد الفرح هذا. كنت على وشك الموت والهلاك ثم إذ بك تجد سبب نجاتك. فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الرجل الذي وجد راحلته بعد أن فقدها. فتخيل يا عبد الله، تخيل كيف قصر وفرط العباد في عبادة هذا الرب الرحيم الودود الذي يفرح بتوبة العبد هو غني عنه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله عز وجل، إنكم تعبدون الله وهو غني عن هذه العبادة لا يحتاج إليها. وإن من أعظم الذنوب والمعاصي التي يجب أن يتوب منها كل عبد والشرك بالله. والبعض يتعجب، نحن موحدون الحمد لله، نعم، ولكن البعض يقع في بعض أفعال الشرك جهلا أو اتباعا للهوى. والشرك على أنواع يجب أن تعلمها وأن تتعلمها حتى لا تقع فيها. أعظم أنواع الشرك والشرك في الدعاء، أن تدعو غير الله، أن تدعو غير الله. الله عز وجل يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كيف تشرك بعبد مخلوق لا يخلق شيئا؟ فالذين يعتقدون أن الميت سواء كان من الأنبياء أم كان من الصالحين أم كان من المقدسين عند الناس أنه يسمع الدعاء، فقد جعل هذا الميت ندا لله، فإن الأموات لا يسمعون الدعاء ولو كانوا أنبياء ولو كانوا صالحين، لأن الله هو الذي يسمع الدعاء وحده، إن الله هو السميع البصير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكما قال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فكل بني آدم يقرون بالربوبية، أي بأن الله هو الرب، ولكن الكثير منهم إلا من رحم الله يشرك في عبادة هذا الرب. فليس الإيمان أن تقر بوجود الرب فقط. النصارى واليهود والمجوس والذين أشركوا يقرون بوجود رب واحد، لا يعتقدون الشرك في الربوبية، يعلمون أن الرب أي الخالق الرازق واحد، ولكنهم يشركون في العبادة، يجعلون مع هذا الرب شركاء في العبادة، يعتقدون أن هذا الرب لا يمكن أن يعبد وحده إلا عن طريق الشركاء، كما قال رب العزة في سورة الزمر في بيان حال المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا معتقدهم، يعتقدون أن هذا الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحاطة بكل هذا الكون أنه لن يتوصل إليه إلا عن طريق شركاء، سواء كانوا من الملائكة أو كانوا من الأنبياء أو من الأموات الصالحين أو من الشجر أو من الحجر إلى آخره، من آخر الأوثان أو العباد الذين يعبدون من دون الله وهم لا يرضون هذه العبادة. فالحذر، الحذر من الشرك، ومن كان واقعا في هذا الشرك الأكبر في دعاء غير الله فليبادر بالتوبة قبل أن يأتي وقت لا يقبل الله فيه توبة أحد، وهو عند الغرغرة. إذا بلغت الغرغرة ومت على الشرك إن الله لا يقبل توبتك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له هذا الشرك إن مات عليه، ولكن إن تبت منه قبل الموت فإن الله يتوب على من تاب. ومن الشرك أيضا ما يسمى بالشرك الأصغر. ما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر له صور، منها أن تحلف بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود: من حلف بغير الله فقد أشرك. والناس اعتادوا هذا الحلف بغير الله جهالة أو اتباع للهوى، فمنهم من يقول والنبي يحلف بالنبي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك أن يحلف به، أو يحلف برأس أبيه، أو يحلف بالكعبة، والكعبة هي بيت الله المعظم، ولكن الكعبة لا يحلف بها، لما يحلف برب الكعبة إلى آخره. ومن الشرك الأصغر الرياء. ما معنى الرياء؟ أن تعمل العمل لغير الله، تأتي تصلي في المسجد حتى يقول عنك الناس أنك تصلي في المسجد، تتصدق حتى يقول الناس عنك أنك متصدق، تذهب تحج حتى تأخذ لقب حاج، حتى يناديك الناس بالحج فلان، هو سافر من أجل هذا إلا من رحم الله. لكن هناك من يسافر كذلك بنية صحيحة، هو يريد الحج بالفعل، يريد أن يحج بيت الله، ولكن الناس ينادونه بذلك تبعا للعادة التي اعتادها الناس، لا بأس، الإشكال ليس في هذه العادة، الإشكال في النية، في القصد، أنت لماذا سافرت إلى بيت الله الحرام؟ كي تؤدي فريضة افترضها الله عليك، ليس من أجل أن يقول الناس أنك حججت. فالحذر من الرياء، إن الرياء يحبط العمل. الرياء يحبط عمل صاحبه. وكذلك من الشرك الأصغر أن يقول العبد في كلامي ما شاء الله وشئت يا فلان. لما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت يا محمد، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وفي رواية قال بل أو قال له صلى الله عليه وسلم قل ما شاء الله ثم شئت، بحرف ثم للتراخي، حتى تفصل بين مشيئة الرب العليا وبين مشيئة المخلوق ولو كان المخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة والأمة بعدهم عن الغلو فيه، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كما أخرج هذا البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. فالتقرب إلى الله بالتوحيد بإخلاص الدين لله من أعظم الأعمال التي يعملها العبد في طول العام، ليس في العشر فقط، ولكن العمل الصالح لا يقبل إلا بالتوحيد. فإنك إن عملت أي عمل مهما كان العمل ولو تصدقت بالملايين لا تقبل منك إلا بالتوحيد، إلا أن تكون موحدا صادقا مخلصا لله. فإن الله لا يقبل عمل العبد إلا بالإخلاص وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شروط قبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص وبالمتابعة، وهذا معنى الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أي لا يتبع على كل أقواله وأفعاله من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتبع أحدا كائنا من كان ولو كان من أعلم العلماء على كل أقواله وعلى كل أفعاله وتقريراته وفتاويه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخطئ ويصيب. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي له العصمة، ولكن هذه العصمة لا تعني أن نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالغلو في مدحه وإطرائه وإنشاد القصائد والمدائح، هذا ليس معبرا عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة لم يفعلوا ذلك. نعم، لا بأس أن تظهر أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا طيب، ولكن إظهار هذه الأوصاف في الأشعار ونحو ذلك ليس كافيا في إثبات هذه المحبة، بل المحبة تكون بالاتباع، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن إن أردنا العمل الصالح وأن يقبل منا في أيام العشر وفي غيرها، فعلينا بالتوحيد وبالاتباع. هذه نصيحتي لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن أعظم الأعمال الصالحات في أيام العشر كذلك وفي غيرها من الأيام ذكر الله، أكثر من ذكر الله. والذكر يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، ومن ذكر اللسان أن تواظب على الأذكار التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار اليوم والليلة. ومنها أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت سبحان الله وبحمده 100 مرة. كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح وإذا أمسى لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما عمل إلا رجل عمل مثل عمله أو زاد عليه. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فاحرص على أن تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه من أعظم الأعمال. وأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم. وكذلك في حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال وهو ثان رجليه، يعني قبل أن يقوم من مقامه في صلاة الفجر، من قال وهو ثان رجليه بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب له بها 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع بها 10 درجات. هذا فضل كبير أيضا لا تتركه، وسهل يسير. إذا صليت الفجر وقبل أن تقوم من مقامك وأنت ثاني رجليك قل هذا الذكر 10 مرات. وفي الحديث حديث أبي أيوب: كنا له مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يقربه الشيطان في هذا اليوم، وكنا حرزا له حتى يمسي. هذا ذكر عظيم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. فعليك بهذا، عليك بالاستغفار والتوبة. لا يفطر لسانك عن ذكر الله وعن الاستغفار خاصة في هذه الأيام، أيام العشر. وكذلك من الأعمال التي تخص أيام العشر التكبير. فكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فالتكبير في أيام العشر سنة عن الصحابة من أول ذي الحجة إلى آخر العشر، والتكبير مستمر كذلك في أيام التشريق. ولكن التكبير في أيام العشر يكون مطلقا، يعني ليس مقيدا بالصلوات، في كل وقت وفي أي مكان تكبر. وأما التكبير المقيد بما بعد الصلوات يبدأ من فجر عرفة، من فجر 9 إلى عصر آخر أيام التشريق، اللي هو عصر آخر أيام العيد. أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13 من أيام ذي الحجة. هذه تسمى بأيام التشريق، إنهم كانوا يشرقون فيها اللحم في الشمس. وأيام منن كذلك تسمى، حيث يكون الحجاج فيها بمنن، حيث يرمون الجمرات. فنحن في أيام مباركة إن شاء الله تعالى، فاغتنموا هذه الأيام، اغتنموا هذه الأيام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح حال ولاة أمر المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر، وأن يصرف عن المسلمين المكائد والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على اليهود، اللهم انصرنا على الرافضة الذين يكفرون أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تمكنهم من بلاد الإسلام. اللهم عليك بالرافضة الذين يكفرون أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، والذين يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها. اللهم لا تمكن لهم دولة، اللهم لا تمكن لهم دولة. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، واجعل كيدهم في نحورهم، ولا تمكن لهم في أرضك، بل نسأل الله أن يمكن للمؤمنين. اللهم مكن لعبادك المؤمنين، واجعل الغلبة لهم، وانصرهم على أعدائهم من اليهود ومن عاونهم من الروافد المجرمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.